بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم فرح القادري. والبداية بالعناوين: الإمارات تدعم زيادة إنتاج النفط من قبل دول تحالف الأوبك بلاس وتعتبر الاتفاق غير عادل. الدبيبة يطالب باسترداد أموال بلاده المحتجزة في تونس. السودان يوقع اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن احتمال قيام حرب مع غزة لا زال قائماً. الوضع الصحي في لبنان في أسوأ وأصعب أزمة على الإطلاق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من دعم الإمارات لزيادة إنتاج النفط من قبل دول تحالف الأوبك بلاس دون أي شروط، لكنها بالمقابل انتقدت خطة يجري التفاوض حولها بين أعضاء التحالف حول تمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، معتبرة أن الاتفاق غير عادل، وطالبت بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به. وترى الإمارات أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة بزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة في الفترة بين أغسطس آب وحتى ديسمبر كانون الأول المقبل دون أي شروط. من جانبها دعت السعودية الجانب الإماراتي إلى تقديم القليل من العقلانية والتنازلات من أجل التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج للنفط في تحالف أوبك بلاس. كما أكدت الإمارات من جانبها أيضا أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل نيسان 2022 ولا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقاط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد. حول هذا الموضوع قال لنا الخبير السعودي بالشأن الاقتصادي الدكتور محمد سرور الصبان:
موقف الإمارات أولا جاء متأخرا، الاعتراضات التي ذكرتها لم تذكرها من قبل، وبالتالي لم تتح فرصة لدول تحالف الأوبك أن يتم مناقشتها والتوصل إلى اتفاق أو صيغة توافقية بين الدول الأعضاء. هذه واحد. الأمر الآخر هو أن دولة الإمارات تعتقد أنها عملت بشكل غير عادل، وهذا غير صحيح. وظهر وزير الإمارات في التلفزيون مرارا يقول هذا الأمر، بينما كان مشروع أن تتم مناقشته في داخل الاجتماعات. على العموم التوقع هو أن الإمارات ستحكم العقل وستشعر وتعرف أن الاتفاق في مجمله قد أفاد الإمارات وأفاد جميع الدول التحالف، وأنها عليها أن تكمل المسيرة دون أن تحاول أن تفرق صفوف التحالف في هذه الفترة الحرجة بالذات. ما أتصور هنالك تنسيق كامل مع روسيا. روسيا أبدت موقفها منذ فترة ولم يكن مفاجئا، وبالتالي تم مناقشته في إطار القيادة السعودية الروسية لتحالف أوبك بلس، وتم الاتفاق على أن تكون هنالك زيادة تدريجية مقدارها 400 ألف برميل شهريا ابتداء من شهر أغسطس إلى نهاية العام. ليست هنالك مشكلة بالنسبة لروسيا إطلاقا، هنالك تجانس في مواقف، هنالك تعاون كبير، وليس هنالك تكرار لما حدث في مارس العام الماضي.
كان هذا تعليق الخبير السعودي بالشأن الاقتصادي الدكتور محمد سرور الصبان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن حكومته طالبت الحكومة التونسية بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم واسترداد كل أموالهم. وحول هذا الموضوع قال لنا الخبير بالشأن الليبي أبو القاسم الربو.
معظم الليبيين يدركون أن هناك الكثير من المشاكل المالية واجهتهم عند انتقالهم لتونس أو للسفر من خلال تونس. فنحن نعرف جميعا بأن البوابة الرئيسية تكاد تكون الوحيدة وخاصة في المناطق الغربية هي تونس، ونظرا للمشاكل التي تواجه القطاع المصرفي واستحالة تحويل أي مبالغ مالية سواء لرجال الأعمال أو للتجار أو للسفر للمواطنين، فكثيرا ما يلجأ جميع هذه الفئات تلجأ إلى السفر عن طريق تونس وبحوزتها مبالغ مالية كثيرة في بعض الأحيان خاصة للتجار تتجاوز مئات الألوف من الدولارات أو العملة الصعبة، وكثيرا ما تقوم مصالح الجمركية التونسية بمصادرة هذه الأموال رغم أن كثير من الليبيين حقيقة يقومون بإقرار جمركي عند الحدود. مبالغ مالية كبيرة ومشاكل واجهت هؤلاء الذين ينتقلون كما قلت عبر البوابة الرئيسية الوحيدة. وكانت الحكومة التونسية حقيقة تطبق قوانين تونسية من حيث العملة وتهريب العملة وغيرها من القوانين الصادرة بهذا الخصوص.
كما نفى الدبيبة أن تكون حكومة بلاده قد منحت أي أموال لتونس على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا عكس ما تم تداوله مؤخرا، وقال لم نعطي أموالا لأي دولة والجمهورية التونسية تحديدا دولة شقيقة وجارة ومصيرنا واحد وهم تحملون في عدة مناسبات ونحن سنتحملهم بعدة مناسبات، لو كان لدينا 4 مليارات زائدة ليست خسارة فيهم.
ليبيا في الفترة الأخيرة وخاصة في المناقشات الثنائية التي حصلت بين رئيس الحكومة التونسية ودبيبة وخاصة من ناحية طلب تونس للمساعدة المالية، كما نعرف نحن تونس تواجه مشكلة مالية حادة، فبعد هذه اللقاءات الثنائية ورغبة تونس في محاولة مساعدة الشقيقة ليبيا لتجاوز هذه المحنة المالية طرحت مبادرة من الحكومة الليبية بمحاولة حلحلة هذه المشاكل المالية واسترجاع هذه الأموال. طرحت هذه المبادرة من الحكومة الليبية ومبدئيا وافقت الحكومة التونسية على ذلك، وتم تشكيل بعض اللجان لمتابعة هذه القضية الشائكة. الحكومة الليبية طلبت من المواطنين الليبيين الذين واجهوا هذه المشكلة التي حجزت أموالهم لدى السلطات التونسية بموافاتها بالبيانات والمبالغ التي تم مصادرتها منهم وما يثبت ذلك. أعتقد أن الحكومة التونسية ستحاول أن تحل هذا الموضوع أو أن تضع آلية معينة لحل هذا الموضوع باعتبار كما قلت أن الحكومة التونسية في حاجة لمساعدة الحكومة الليبية وبالمقابل تحاول الوصول إلى حل مع الحكومة بما يضمن رضا هذه الحكومة وبالتالي مساعدتها من الناحية المالية. أعتقد أن مشكلة ستكون في طريقها إلى الحل وستحاول كل الأطراف إيجاد حلول حتى وإن لم تكن مرضية بنسبة 100% ولكنها ستكون مرضية بحد كبير.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الليبي أبو القاسم الربو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي السودان تم الإعلان عن توقيع اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان. دعم الأمم المتحدة رسميا للانتقال السياسي بالسودان يعتبر خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة التي ترتكز على تنفيذ 4 أهداف استراتيجية جاءت في قرار مجلس الأمن المتعلق بدعم التحول السياسي وتعزيز الحكم الديمقراطي وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والمساعدة الفنية في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل والمصالحة الوطنية وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف. وأكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وكافة أجهزتها مع بعثة يونيتامس من أجل مخاطبة تحديات الفترة الانتقالية بالسودان وتحقيق الأهداف المشتركة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن احتمال الحرب مع غزة لا زال قائما في ظل التوتر مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس على الحدود مع قطاع غزة. واعتبر غانتس أن قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي عملية. وللحديث عن هذا الموضوع قال لنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ غسان محمد.
فيما يتعلق بتهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وقبلها تهديدات نفتالي بينيت رئيس الحكومة وأيضا تهديدات رئيس الأركان أفيف كوخافي، يعني أعتقد أن هذه التهديدات تندرج في إطارين. الإطار الأول هو الصراع السياسي داخل الكيان الإسرائيلي، خصوصا ما يتعلق بالاتهامات الموجهة للإئتلاف الحكومي برئاسة بيني تل أبيب من أنه غير قادر على توفير الأمن لمستوطنات غلاف غزة. هذا من جهة. من جهة ثانية يعني أعتقد أن هذه التهديدات أيضا تندرج في إطار توجيه رسائل سياسية وعسكرية في وقت واحد للفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهي محاولة لفرض الشروط والإملاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
هذا وأشار غانتس إلى مسألة البالونات الحارقة التي تطلقها حركة حماس من قطاع غزة، وقال بعد عملية حارس الأسوار قلنا إننا لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق، وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات. من الآن فصاعدا سنستمر في مهاجمة أهداف نراها نوعية.
فيما يتعلق بموضوع التصعيد واحتمال إشعال حرب جديدة أو مواجهة جديدة مع قطاع غزة، يعني أعتقد ليس من مصلحة الجانب الإسرائيلي الدخول في مواجهة جديدة، لأن وضع الائتلاف الحكومي في الداخل ضعيف جدا، وقد تكون نتائج هذه المواجهة يعني سببا مباشرا لسقوط هذا الائتلاف. هذا من جهة. من جهة ثانية أعتقد أن كل الأمور تتوقف على الزيارة التي سيقوم بها نفتالي بينيت قريبا للولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ستركز على موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين والوضع في قطاع غزة، والموضوع الثاني هو الملف الإيراني. فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطيني واحتمال العودة إلى المفاوضات، يعني الموقف الأمريكي حتى الآن يقول ولو من حيث الظاهر بأنه لابد من التوصل إلى صيغة لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين على أساس حل الدولتين، لكن يبدو أن إسرائيل ليست مستعدة سياسيا خصوصا من الناحية السياسية للعودة إلى المفاوضات، لأن الائتلاف الحكومي الحالي ائتلاف ضعيف لن يستطيع تمرير أي اتفاق يمكن التوصل إليه داخل الكنيست. بالتالي تبقى الأمور متوقفة على نتائج المباحثات التي سيجريها نفتالي بينيت في واشنطن، والتي ستضاف إلى المباحثات التي أجراها كبار المسؤولين الأمنيين الذين زاروا الولايات المتحدة مؤخرا والتقوا مع مسؤولين أمنيين وعسكريين أمريكيين.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ غسان محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى القطاع الصحي، حيث يواجه لبنان أسوأ وأصعب أزمة على الإطلاق مع اشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية في البلاد، أين أصبحت الصيدليات من دون أدوية والمستشفيات من دون مستلزمات طبية ومواد تخدير والمختبرات من دون فحوص دم وصور شعاعية، إضافة إلى هجرة كبيرة للأطباء والممرضين إلى الخارج. ولعل الخطر الأكبر هو إعلان عدد من المستشفيات عن استنفاذ المخزون الموجود لديها من مادة المازوت، وما تبقى لا يكفيهم لتأمين حاجة 24 ساعة المقبلة. فعلى الرغم من مناشدة نقابة أصحاب المستشفيات المسؤولين على ضرورة تأمين المازوت، إلا أن البلاد لا تزال غارقة في أزمة شح المحروقات في الأسواق، كما أن مستوردو الأدوية أعلنوا أنهم سيمتنعون عن الاستيراد إلا إذا أعطاهم مصرف لبنان النقد الأجنبي بسبب تراكم المستحقات لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار. ختام برنامجنا لنهار اليوم في بلا قيود مستمعين الكرام، كنا معكم من وراء الميكروفون أنا فرح القادري وإعداد الزميل حيدر عجيب. وللمزيد يمكنكم متابعة برنامجنا عبر الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء، دمتم في أمان الله.